www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العلي العظيم. الإنسان بطبعه يعيش حالتين دائما، حالة من الإفراط وحالة أخرى من التفريط في كل شيء، في الأمور التي ترتبط ببدنه وجسمه، في الأمور التي ترتبط بتربيته وسلوكه كذلك، في الأمور التي ترتبط بتربيته لأولاده أيضا كذلك، وحتى بالنسبة لاستفادته من الطبيعة. لكل هذه الأمور سوف أمثل أمثلة طبعا إن شاء الله. وكذلك في الأمور المعنوية، هذه الحال، هاتان الحالتان أية منها صحيحة؟ هل حالة الإفراط صحيحة أم حالة التفريط؟ حتى نعرف معنى الإفراط والتفريط. الإفراط يعني الزيادة في كل شيء، التفريط يعني النقصان في كل شيء. هذان الصلاحان. هل حالة الإفراط يعني الزيادة في أي شيء، هل هذا صحيح؟ حالة صحية جيدة مقبولة عند العقل والمنطق وعند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، أو أن حالة التفريط يعني النقصان؟ هل هذه الحالة صحيحة وجيدة ومنطقية ومعقولة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ من هذه الآية المباركة الأولى التي تلوناها في سورة الفرقان نريد أن نصل إلى أجواء هذه الآية. أمثل مثلا، الإنسان بطبعه إما جبان وإما متهور. الجبان حالة من التفريط بالعكس، والتهور حالة من الإفراط، يعني الشدة في الإقدام في أشياء لم يحسب لها حساب، هذه صفة التهور. والنقصان في شيء وعدم الاهتمام بالأمور المهمة أيضا نوع من التفريط، فيصير شنو؟ يصير جبان. الحالة الوسطى شنو؟ الشجاعة يسمونها، هذه في علم الأخلاق يذكرونها. نأتي الأمور إلى التي ترتبط بالبدن، أريد أن أصل إلى نتيجة واحدة يمكن هذه المحاضرة تكون محاضرة جيدة إن شاء الله ببركة القرآن لكل أمورنا إن شاء الله، حتى في القضايا البدنية. مثلا واحد ينام أكثر من 15 ساعة، هذا تفسير، وواحد لا ينام إلا ساعتين، هذا أيضا نوع، أو بالعكس ذاك إفراط هذا تفريط. واحد يأكل أكثر من طاقة بدنه للهضم فيتمرن، والآخر لا يأكل أبدا يصير مرتاض هندي ما يأكل إلا فستق باليوم، هذا يضره وهذا يضره. نأتي إلى حالة ثانية، كل الأمثلة نأتي بها في حقول مختلفة حتى نصل إلى معنى هذه الآية، وما هي بعثة الأنبياء صلوات الله عليه. مثلا واحد في التربية يريد أن يربي أولاده بالكبت والشدة والعنف والضرب، هذا حالة غير منطقية ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. والآخر أفلت أولاده إفلاتا، يعني ما يهم أبدا، حتى في عمره 10 دقائق ما يقعد وياهم. في مثال آخر بالنسبة للأمور المعاشية، واحد تراه يعمل بجد وجهد وكد من الصباح إلى ساعة 2 بعد منتصف الليل، عندما يأتي إلى البيت والزوجة تسلم عليه ما إلى خلق بعد جوره، وعما عنده وقت أن يصلي ركعتين لله. ليش؟ يقول أريد أعمل عمل، الدنيا جهد، الدنيا نشاط، الدنيا بالنتيجة ما افتهم من حياته أي شيء. في الأمور المالية واحد يكدس الأموال فوق الأموال، وواحد آخر يفرطها تفريطا، شلون ما كان يصرف. هاتان الحالتان الإفراط والتفريط في كل شيء، حتى في العبادة. واحد يترك العمل لا يذهب إلى السوق ولا يذهب إلى التجارة ولا يذهب إلى أي شيء، كل وقته وعمره يصرفه في العبادة، هذا يصير شنو؟ يصير راهب، لا رهبانية في الإسلام، رهبانية معنى. والآخر بالعكس لا يصلي ولا يصوم ولا يروح مسجد ولا ولا ولا. نأتي إلى الأمور التي تربي الإنسان، تجعل الإنسان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. شوف الواحد من كثرة ما يجلس في المجالس بعد ما عنده وقت للاستراحة، والآخر سنة لا يشترك في مجلس واحد للموعظة لسماع الموعظة، وهكذا. يعني إذا تريد تمثل إلى الصباح تقدر تمثل. أمثلة عديدة، يمكن بآلاف الأمثلة ممكن الآن تفكر، كل واحد يفكر في عائلته، في سلوكه، في زوجته، في نفسه، في أولاده، في مجتمعه، في الدائرة اللي يشتغل فيها في السوق، هاي الحالة موجودة. المصلحون يأتون لتعديل هذه الحالة، هذه نتيجة كلامنا الليلة. ونعني بالمصلحين المصلحون الربانيون، يعني الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والأئمة المعصومين ومن تبعهم من العلماء. هذول شغلهم شنو أصلا؟ ما هو هدف الأنبياء لزرع حالة الاعتدال بين حالة التفريط وحالة الإفراط، بين حالة النقصان وحالة الزيادة؟ هذا الترتيب إذا صار الدنيا تصبح جنة، حقيقة تصبح جنة. بس أنا أمثل بالأمور البدنية، الأطباء سلمهم الله، حتى الأطباء شنو هدفهم؟ طبعا أكو عندنا طب وأكو عندنا الصحة، الصحة قبل الطب، يعني كيف تجعل المجتمع مجتمعا صحيا صحيحا حتى لا يتمرض. الأطباء في كتبهم يأتون ويشرحون حالة الاعتدال، هذا الذي يلخصه القرآن في جملة واحدة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني أكثر من طاقتك لتشرب، أكثر من طاقتك لتأكل لأن تتمرض. كل الطبيون واحد اسمه جالينوس اجى الى الامام الصادق سلام الله عليه وقال: هل في دينكم او في قرانكم او عند نبيكم شيء من الطب؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: عندنا ايه في القران تقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، واما رسولنا النبي قال عندما او اوصانا عندما تشبع قبل أن تشبع قم من المائدة، وقبل أن تجوع لا تذهب إلى المائدة. جالينوس قال هذا كل الطب، طبعا هذا مو الطب، هذا الصحة، الطب يعني المعالجة العلاج، أن تجعل المجتمع مجتمعا سليما. إذا المجتمع يمشي على أمور الصحة العامة، سواء الصحة العامة التي كتبها الأطباء القدامى أو الطب الإسلامي. الآن إحنا عندنا كتاب طبعنا إرشادات الرسول في الصحة، حقيقة واحد عندما يقرأ هذا الكتاب يشوف النبي والأئمة كم زخم كبير عندهم من تراثنا النبوي والعلوي والإمامي في ترتيب صحة المجتمع، بس الناس ما يعملون بهالأشياء عادة، إما تفريط وإما إفراط، إما نقصان وإما زيادة. في الأشياء المعنوية أيضا نفس الشيء، كما أن في العلاج وفي الطب وفي الصحة هكذا، في الأمور المعنوية كذلك. الإنسان بطبعه إما يفرط وإما يفرط. الأنبياء يأتون لزرع حالة التعادل. أنا ما أدري أقدر أسمي الإسلام دين الاعتدال أصلا، حقيقة دين الاعتدال، أنا ما شايف في مكان، ولكن ممكن أن نسمي الإسلام دين الاعتدال، يعني لا يحرمك من الدنيا ولا يؤخر عنك الآخرة. هذه الحالة، هذا الهدف، هذه المنظومة المعرفية تلخص في كلمتين اللي تلقى على الأنبياء عليهم السلام: مبشرين ومنذرين. هذا الأنبياء شنو اجوا؟ اجوا إلى مجتمع، مثلا نوح سلام الله عليه يأتي إلى مجتمع فاسد في العقيدة وفي السلوك وفي التربية وفي الأخلاق وفي التعامل وفي التجارة وفي كل شيء، يأتي يريد أن يصنع حالة من الاعتدال في هذا المجتمع، سينجح ما ينجح ذات بحث آخر. أكو قابلية في الشعب ينجح، ماكو قابلية ما ينجح. الآن الأطباء الذين يوصون المجتمعات في الفضائيات، في التلفزيونات، في المدارس، في كل مكان، عندما ينصحون ينجحون في كل شيء؟ لا. بعض الناس يطيعون الأطباء والعلماء في الصحة، بعض الناس لا يطيعهم، ذاك يبتلي بالأمراض والثاني ما يبتلي. حتى في الحريات نفس الشيء، شوفوا أكو مجتمع كابت لا حرية في ذلك المجتمع، هذا خلط مو صحيح. حرية السفر، حرية الإقامة، حرية الزواج، حرية التملك، حرية النطق، حرية التكلم، حرية الاعتراض، هذه لازم من حقوق الإنسان من حقوق البشر. ولقد أقرها الإسلام. يأتي مجتمع يكبت جميع الحريات، أكو حكومات الشكل بعد، أكو مجتمعات هكذا كبت لأي نوع من أنواع الحرية فيك أي شيء. إذا التمييز بعد أكثر، التمييز الطائفي، التمييز القبلي، التمييز العشائري، التمييز ما أدري شنو، هذا هو حدث ولا حرج. ولكن الحريات إذا جعلت، إذا كبتت الحكومة أي حكومة حريات المجتمع، هذا مو صحيح. بالنتيجة ينفجر المجتمع، هذا المجتمع ما يبقى ساكن، ينفجر يوما من الأيام. التمييز يفجر المجتمعات، هذه من ناحية. أما الحرية المطلقة أيضا مو صحيحة. تروح إلى مجتمع ثاني تشوف الحريات مطلقة حتى إلى أبشع أنواع السلوك، ما أريد أسمي بعض الكلمات، من الارتباط، من الخلاعة، من الاستهتار، من التعدي حتى في الاقتصاد. يقول له ليش تبيع هذا الشيء؟ هذا يفني كثير من المجتمع. يقول تجارة، تجارة الأسلحة مثلا، تجارة الأسلحة في كثير من الدول يتاجرون بالأسلحة. الآن من نسمع في الجرائد بين فترة وأخرى الدولة الفلانية اشترت ما أدري كم مليار، هذه تجارة أسلحة بعد. وشنو معناته؟ هذه تقتل بالنتيجة إلى أن تصل إلى حدود غير معقولة من الأسلحة الفتاكة الممنوعة. الذي يكون الطاغية قد اشترى أسلحة ممنوعة وهكذا. معنى ذلك أن الحرية المطلقة أيضا مو صحيحة، نوع من الإفراط في الحرية. حتى بالنسبة لأولادنا يقول خلي ابنك أو البنت تكون حرة، تكون تعيش حياتها. هذا إلى معنى مرة الحرية المطلقة يصير تفريط، عفوا إفراط يصير، فأيضا يسبب لها أو له نوع من الانفلات. وأكو حالة ثانية من الكبت الشديد أيضا يصحيح. الإسلام، الأنبياء كما الأطباء، أسأل الأطباء كلمة كما غلط أصلا، قال وين الأطباء وين الأنبياء؟ الأنبياء أتوا لإرشاد الناس، الطبيب يأتي للصحة العامة للعلاج مثلا، أما علاج الروح أفضل وأكمل وأهم، لأن المجتمع إذا ما تعالج وما صار مجتمع صحي من الناحية المعنوية كل المشاكل وكل الجرائم تحدث في هذا المجتمع. هذا الموضوع. الآية الأولى التي تلوناها تشير إلى هذا المعنى. واليوم فتشت في القرآن الكريم رأيت أن هذه الأمور بأنحاء مختلفة جاي في القرآن. التبشير والإنذار. الله الذي خلقنا يعلم، لأنه خالقنا ويعلم بنفسياتنا، يعلم بكل شيء فينا، يعلم أن هناك حالتين في الإنسان، حالة الإفراط وحالة التفريط. النبي كل نبي وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هدفه هذا زرع هذه الحالة الاعتدالية في البشر. يعني شنو؟ يعني إذا إحنا ما قدرنا نخلق حالة في أشخاصنا، كل واحد يفكر في نفسه أو يفكر في عائلته، يفكر في مجتمعه، يشوف صحيح هذا. إذا لم نستطع أن نزرع حالة من الخوف يعني الحذر، وحالة أخرى من الأمن، الحياة بتمشي أصلا. وإذا مشت الحياة
بطرفي الإسراء أو التفريط أيضا يلزم. مثلا إذا هذا الإنسان المؤمن دائما خائف، لا يأمل في رحمة الله، ييأس من روح الله، هذا بعد ما يقدر يعيش. تدري شو يصير؟ تصبح عنده حالة من الكآبة اللي يسموه جديدا الكآبة الدينية. بعض العلماء، علماء النفس، علماء علم النفس يستشكلون علينا نحن مثلا إذا يسمون رجال، يقولون أنتوا تخوفون الناس من نار جهنم، وهذا التخويف يزرع في هذا الإنسان الشاب أو الشابة حالة من القلق الشديد والخوف الشديد الدائم، وبالنتيجة يبتلى بحالة من الكآبة ويتمرض مرض نفسي. أنا عندي بعض العينات حول هذا الموضوع وملتقي ببعض علماء النفسانيين، كلامهم من ناحية صحيحة، التفتوا كلام هؤلاء الأطباء النفسانيين من ناحية صحيحة. إذا رجل الدين أو الأب أو الأم أو المبلغ أو الداعية دائما يخوف الناس، دائما يزرع الخوف في قلوب الناس خاصة الشباب، صحيح هذا الكلام؟ حقيقة أنا شايف حتى كانت بنت من عوائلنا، هذه كانت دائما عندها الرعب. أقول لها ليش؟ أقول أنا أخاف من القيامة، أخاف من الموت، أخاف من هذا الحد من الإفراط في الخوف مو صحيح. هل الأنبياء كانوا يتكلمون مع الناس بهذه اللغة؟ كلا. هل القرآن قد تكلم بهذه اللغة الإفراطية في التخويف؟ أبدا. هسه نقرأ الآيات. كلمة تخويف كلمة بشارة، جملة من الإنذار، جملة من التبشير. الآن يسمون المبلغين المسيحيين يسموهم المبشرين، حتما سامعين تبشير تبشير. ليش؟ لأن يقول أصلا لتخوفه، خليه بحريته، لأن عيسى عليه السلام قد تحمل ذنوب الناس في عقيدتهم كما يقولون. هذا غلط. ليش؟ لأنه إذا أنت أعطيت له الأمل كاملا يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، ويتجرأ على مجتمعه، ويتجرأ في السوق، ويتجرأ في الحكومة، ويتجرأ في المدرسة، في كل شيء. ليش؟ لأنه ماكو شيء. ذاك اليوم واحد من شبابنا الأعزاء كان يقول لي فلان يدعو إلى معصية جدا كبيرة، ما أسمي المعصية. قلت له هذا يصلي يصوم غير يعني ما أدري، ولكن بالنتيجة متدين يعني ظاهرا. قلت له معصية جدا كبيرة. قلت له ألم تقل له أن هناك آخرة، هناك عذاب، هناك سؤال، هناك محاسبة في يوم القيامة، ميزان، صراط، هاي الأمور الموجودة في القرآن بالنص. قال لي، قلت له، قال إن الله أرحم الراحمين. شوفوا هذه حالة الإفراط في الأمل. حالة الإفراط في الأمل شنو يخلق؟ شنو تخلق هاي الحالة؟ تخلق حالة التجري يسموه العلماء، تجري يعني الجرأة في ارتكاب المعاصي إلى أن يقتل الناس بعد ما يهمه. زرع الأمل بشكل كامل في قلوب الناس غلط. الله يقول مو احنا، هذا كله لهذه الآية التي تلوناها. وزرع الخوف في قلوب الناس أيضا يؤدي لك، فهذا الكلام صحيح من العالم النفساني، بشرط أن فلان الأب أو الأم خصوصا الأمهات اللي يردون يربون أولادهم بناتهم، لتزرع الخوف في قلوبهم. حتى في قضية ظهور الإمام عليه السلام، واحد أيضا من قريباتنا كانت بتقول أنا أخاف من الإمام الحجة. ليش تخافي؟ قالت مؤلقد أخاف قسامع أنه دماء السر. ماذا قال؟ الإمام بركة، الإمام لطف، الإمام حنان، الإمام يأتي بالعدل والقسط. كم نفر يعارضون طبيعة يقتلون أو يخسف بهم، كما في جيش السفياني لعنة الله عليه، كما في علائم الظهور. ولكن الإمام عندما يأتي لطف على المجتمع وعلى الكون، حقيقة عندما تقرأ الروايات التي تتكلم عن الحضارة والمدنية التي تصبح في زمن الظهور، ظهور الإمام عليه السلام، تنبهر أصلا. كل كنوز الأرض تخرج من خباياها، كل الزرع يأتي، كل الغيث يأتي، كل اللطف السماوي والأرض. شتري بعد أحسن من هذا؟ شفت رواية أن امرأة تأتي من البصرة إلى الكوفة، هاي مثال يعني بلاد اللي معروفة، بكل زينتها وحليها ولا يتجاسر عليها أحد، أن أمان. شنو أحسن هذا؟ ليش نخوف الناس؟ فأرجع على كلامي، زرع حالة الخوف ليس عمل الأنبياء، وزرع حالة الأمل المطلق والرجاء المطلق أيضا ليس من سيرة الأنبياء أبدا. بدليل هذه الآيات التي سوف نتلوها، أولا في القسم الأول من الآيات حول هذا الموضوع، إذا تريد تروح إلى المعجم المفهرس تشوف التبشير والإنذار، نذر وبشر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير. خطاب إلى النصارى واليهود، تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير. البشير لشنو؟ للجنة. والنذير لشنو؟ لجهنم. بشير ونذير لحياتنا أيضا، مو بس الآخرة. ترى الأنبياء أتوا ليبشرونا بالجنة صحيح، ولينذرونا من عذاب النار، هذا صحيح. أريد أن أقول يبشرونا بحياة فضلى في هذه الدنيا إن عملنا بأوامر الله سبحانه، وينذرون بحياة سقيمة مريضة متخلفة فيها الفتك وسفك الدماء والانحراف كما نعيش. هذا مو حياة؟ هذا أيضا حقيقة تبشير الأنبياء، مو بس للآخرة، للدنيانا أيضا. لن نعمل بما قالوا فصارت حياتنا هكذا. بارحة واحد يقول لي الدنيا خربت. صحيح، خربت بما كسبت أيدينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ لأن لم نعمل بقوانين التبشير ولم نعمل بقوانين الإنذار. الطبيب يجي يقول وباء يجي، لا تستعملوا هاي الأكلات. اليوم كلامنا في مأذبة كانت أنه كثير من هالأكلات اللي احنا ناكلها الآن، طبعا احنا ما ناكل، اللي ياكلوها كثير منها مضرة، الأطباء يقولون، بس كل الناس ياكل. ما نجي الأسماء بعدين يقولون السيد يروج على بضاعة. كثير من الأكلات الموجودة الآن في العصر الحاضر تضر الإنسان، اقرأوا. بس الناس يسوون كذلك. الأنبياء أتوا لينذرونا عن الحياة السقيمة في الدنيا وعن النار في الآخرة، وأيضا ليبشرونا بحياة فضلة في الدنيا وحياة خالدة نعمة كبرى وهي الجنة. الإنسان إذا ما يستمع شو يسمي؟ طب هذا الأصل في سورة المائدة آية 19. في سورة هود: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجة لازم تتم. بشنو تتم الحجة؟ الأب يقول للابن: بابا هذا الطريق اللي انت تروح مو صحيح، يعني انذره، هذا الطريق الثاني احسن، فبشره وعين له. بعد حجة ماكو، شوفوا: لئلا يكون للناس على الله حجة. أنا من اللي على الله سوي حجة؟ بس من حقي أنا كعبد من حقي أن أقول: يا رب أنت لم تنذرني، يا رب أنت لم تبشرني. الرسل يأتون مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إلا مبشرين ومنذرين. طيب، التبشير عادة للمؤمن المتقي، ليش يبشر بالجنة؟ هذه حالة ثانية من الآيات. والإنذار للمعاندين في سورة مريم آية 97: فإنما يسرناه بلسانك، يعني يسرنا القرآن بلسانك يا رسول الله، يعني باللغة العربية، لتبشر به المتقين بواسطة القرآن. تبشر المتقين، المتقين منه يعني الذين عملوا بأوامر الله سبحانه وتعالى، بشارة لهم حياتهم وبعد مماتهم. وتنذر به يعني بالقرآن قوما لدا، لد يعني شديد الخصومة والعناد. قل له: أنذرك بنار جهنم، أنذرك بحياة سقيمة في هذه الدنيا، تبتلي. هذا شغل الأنبياء. في آية الأحقاف آية 12 من سورة الأحقاف: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا يعني القرآن كتاب مصدق، مصدق يعني صدق ما قبله، لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. الذي يظلم، موسى يذهب إليه إلى فرعون ينذره بنار جهنم. وبشرى التبشير لمن؟ للمحسنين الذين أحسنوا في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نحن قلنا ربنا الله، هل استقمنا؟ بقينا على الصراط المستقيم؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كلها بشارة. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالبشارة للمتقي والإنذار للمعاني. يأتي سؤال، السؤال: هل الرجاء الإسلامي النبوي القرآني، لأنه بعض الناس يستشكلون على الخطباء على العلماء لما نقرأ آيات حول الرجاء وحول الجنة وحول الشفاعة وحول أن الله يغفر ذنوبنا إن شاء الله، يقول: سيدنا أنت تتجرع الناس. وفي بعض المذاهب اللي ما يقبلون الشفاعة شي يقولون؟ يقولون الشفاعة تجعل الناس جريئين عن الله. شوف الجواب: فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو يعني شو؟ يعني تزرع في قلبه حالة من الرجاء برحمة الله، موسيقى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني شو؟ يعني ذلك الرجاء صحيح الذي لا يصنع في الإنسان حالة من العصيان والتجري والتوكل، يقول خلاص روح سوي كل المعاصي عليه يبقى أبي طالب يشفع لك. لا هذا رجاء باطل. ليش؟ لأنه فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه يعني شنو؟ نحن الشيعة لا نعتقد برؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخر، على خلاف الأشاعرة اللي يقولون في الآخر يصير. خب ذاك بحث آخر. لقاء ربه يعني لقاء رحمة ربه. كل علمائنا عندما يصلون إلى هذه الآيات يفسرونها بالرحمة، بالرأفة، باللطف، بالأمر. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني لقاء رحمة. أنا أرجو رحمة الله، شو لازم أسوي؟ فليعمل عملا صالحا. حالة الرجاء تلك هي الصحيحة التي تزرع في حالة من الجهاد مع النفس والتواكل. هذه من ناحية، من ناحية ثانية. طيب إذا أنا هواي خفت شو يصير؟ مثل ذيك البنت اللي سألتني، إذا خفت ابتلى بالكآبة أصلا، أيأس من رحمة الله. شوف الآية الثانية، كل آية تفسر الآية الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعض، والعسرة هي الهادية. في سورة يوسف، يا بني يعقوب يقول لأولاده عندما بقي بنيامين في مصر عند يوسف، الأخ لما راح هناك يوسف خلاه عنده وقال لهم روحوا إلى يعقوب قلوا له هذا بقى عند يوسف، عند الملك بس ما قالوا يوسف. قال لهم يعقوب يا بني، جمع الابن، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. هذه معنى نبينا القصة هذه. المهم هنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زرع حالة الخوف بشكل إفراطي والعياذ بالله، والعياذ بالله، يصل الإنسان إلى الكفر، يكفر بالله. بدليل هذه الآية في سورة العنكبوت آية 23، والذين كفروا بآيات الله ولقائه، يكفر بالمعجزات، يكفر بالتوراة، يكفر بالإنجيل، يكفر بالقرآن، يكفر بالأنبياء، كذلك منه أولئك يئسوا من رحمتي. فالكافر ييأس، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله. النتيجة شنو؟ النتيجة زرع حالة الاعتدال في الإنسان. إذا استطعنا، وإن شاء الله نستطيع ببركة القرآن وبدعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف فهو صاحبنا في هذا العصر، أن نزرع حالة من الاعتدال. الاعتدال شلون؟ هاي الآية، شوفوا قسمنا الآيات حول التبشير والإنذار إلى ثلاث حالات. في سورة الزمر آية 9، أمن هو قانت آناء الليل، هذا مؤمن في وسط الليل يقوم لصلاة الليل، يعبد ربه، صلاة المغرب، صلاة العشاء، عبادة عنده، طبعا الإنسان متدين بعده ما عنده مشكلة. لا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني يقوم ويقرأ الصلاة ويسجد ويركع. شنو يسوي هذا؟ لازم يكون هاتين الصفتين موجودتين فيه. يحذر الآخرة، شوفوا حذر، ما يعتمد على صلاته، أنا أصلي صلاة الليل، أنا مسوي مؤسسة خيرية، أنا شنو كل ما يفعل. بشرطين، يحذر الآخرة يعني دائما هو في حذر. الله يرحم والدي رحمة الله عليه ويرحم أمواتكم، آخر أواخر حياته كان يقرأ هذا الدعاء، اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. دعاء أقول له بابا شنو المعارين؟ كان يقول أكو ناس الإيمان عارية استقامة ما عندهم، أخاف آخر العمر يؤخذ منا، هذا يسمون معاني. ولا تخرجني عن التقصير، هذا شنو معناته؟ معناته أنه صحيح أنت متدين وعندك خيرات ومبرات وتعمل بكل الأوامر الشرعية، ولكن اجعل نفسك مقصرا أيضا، احذر العجب لا يخذلك. هاتان الحالتان إذا نقدر نزرع في أنفسنا، هذا مقصود الأنبياء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذه الآية تأويلها للإمام أمير المؤمنين، يحذر الآخرة يعني عذاب الآخرة، يحذر دائما، لا مو دائما حذر، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 50% رجاء، 50% خوف. أنا بعض الأوقات أفكر مع نفسي أقدر أصنع هذه الحالة بالضبط 50%؟ ما يصير. شنو نسوي؟ بين يوم وآخر نقسم بعض الأيام أركز في نفسي خوفا من الله، بعض الأيام أركز في نفسي رجاء رحمته، تتعادل الأمور، يصير نوعا من الاعتدال في الإنسان. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بعدين يقول قل يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون الله والذين العالم الحقيقي والفقيه الحقيقي الواصل السالك المتقرب إلى الله هو هذا، سواء كان عالم أو كان إنسان جاهل عادي هذا أيضا عالم. العالم هذا شغله في نفسه وفي الآخرين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معنى ذلك أن العالم ورأس العلماء هو رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، هذول عندهم هاتان الحالتان، حالة الخوف وحالة الرجاء. آية أخرى وننهي الحديث في سورة البقرة آية 218، إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، ثلاث أشياء، إيمان، هجرة من مكة إلى المدينة أو هجرة إلى وطن يتمكن الإنسان أن يقيم شعائر الدين، وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد كما قلنا في الليلة الماضية أولى درجاته باللسان، أول شيء بالقلب واللسان، وإذا كان إمام معصوم بالسلاح، وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني لازم جهاد مع النفس بعدين رجاء لرحمة الله. خلاصة حديثنا أن زرع حالة الخوف فقط من دون زرع حالة الرجاء ليس من عمل، وبالعكس وفي المقابل زرع حالة الأمل المطلق والرجاء المطلق أيضا ليس في قاموس الأنبياء. الآية تقول وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الموعظة الأخيرة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لا خير في صلاة لا خشوع فيها، هذا أيضا نوع من الاعتدال. نصلي ما يخالف، صلوات المستحبة الواجبة، الواجبة أخو لازم نصلي، الصلوات المستحبة اللي ما فيها خشوع الإمام يقول لا خير في صلاة لا خشوع فيها. ليش؟ لأن الحالة الحقيقية للصلاة شنو هي أصلا؟ لماذا أصلي؟ حتى أخشع لربي، حتى أخضع وأجعل نفسي عبدا حقيقيا لربي. هذا السجود والركوع الذي لا يحل إلا لله، هذا يحتاج خشوع يعني التوجه. لا خير في صلاة لا خشوع فيها، ولا خير في صوم لا امتناع فيه من اللغو، الكلام الباطل سواء محرم أو غير محرم، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. قبل كم ليلة حكينا حول هذا الموضوع، أقرأ القرآن بسرعة ولا أتدبر في معانيه، ما بخير. ماذا أقول؟ ما بثواب، ثواب جدا قليل. نقرأ قليلا مع تدبر. ولا خير في علم لا ورع فيه، عالم ورع عن المعاصي ما عنده، كل شيء يسوي، شو فائدته؟ ولا خير في مال لا سخاء فيه، تكدس في البنوك بعدين يموت يروح. ولا خير في خلوة لا حفظ فيها، خلوة يعني عندما تختلي عن الناس أو عن شخص لا تستغيبه احفظه، أو المرأة عندما تبتعد عن زوجها، أمثلة للخلوة، تبتعد عن زوجها يجب أن تحفظ زوجها لا تخون. ولا خير في نعمة لا بقاء فيها، هذا بعد يشل الدنيا كلها، هاي نعمة ولكن بقاء ما فيها. فالنعمة الحقيقية التي فيها خير شنو؟ النعمة التي تبقى يعني تفيد الآخر. والأخير، لا خير في دعاء لا إخلاص فيه ولا إجلال، إخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الرياء، وإجلال لساحته المقدسة. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المصلين والصائمين والقارئين للقرآن بتدبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.